أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في تنبيهات الإجازة، ووصل من الكلام إلى التنبيه الخامس. والتنبيه الخامس الذي قال فيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، بمعنى أنه إذا وقع البيع الفضولي بين الفضولي وبين المشتري، ثم علم المالك بوقوع البيع الفضولي فأجاز البيع، شنو معنى أن البيع قد أجازه المالك؟ يعني أمضاه ورضي به وقبل بأن ينقل أو تنقل ملكية كتابه إلى المشتري، وتنقل ملكية الدينار من المشتري إليه. هذا معنى الإجازة. فهل سؤال، فهل الإجازة تستبطن أن المالك يجيز للفضولي أن يقبض الثمن، هو فضولي يقبض الثمن، وأن الفضولي يقبض الكتاب إلى المشتري؟ هل الإجازة تستبطن ذلك أو لا تستبطن ذلك؟ قال العلماء: كلا، فإن الإجازة هي تصحح البيع، وأما إنه المالك عندما أجاز البيع معناها يجيز للفضولي أن يقبض الثمن هو، أو يجيز للفضولي أن يقبض الكتاب للمشتري، فهذا لا دليل عليه. فعندما أسمع أنا مالك الكتاب، عندما أسمع بأن زيدا الفضولي باع كتابي إلى عمرو، فقلت أجيز أقبل. شنو معنى أجيز وأقبل؟ يعني هذا البيع بيع صحيح، بس مو معناها أقبل إن زيد الفضولي يأخذ كتابي من المكتبة ويدفع إلمه ويدفع إلى عمرو بنفسه. مو معناها أقبل أن زيد هو اللي يقبض الدينار من عمرو، لا، قد أجيز ولكن أنا من أخذ الدينار بيدي. أقول له: عمرو اشتريت كتابي من الفضولي ما يخالف، بس الدينار أنا قبضت، والكتاب انا اعطيك اياه بيدي، والفضولي يخرج خارج دائره لا له علاقه لا بالقبض ولا بالاقباض. فالاجازه لا تستبطن ماذا؟ الرضا بحدوث القبض من الفضولي او الاقباض من الفضولي. الاجازه تدل على صحه البيع فقط، واما القبض والاقباض فلا دلاله للاجازه على ذلك. هذا هو التنبيه الخامس. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إجازة البيع، يعني إجازة البيع الفضولي من قبل المالك، ليست إجازة لقبض الثمن. من قبل من قبض الثمن؟ من قبل الفضولي. ولا لإقباض المبيع. من الذي يقبض المبيع؟ الفضولي. الإجازة هي إجازة لتصحيح البيع، وليست إجازة لتصحيح القبض والإقباض. ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، إجازتهما يعني إجازة من؟ القبض والإقباض، من إجازة البيع مضت الإجازة. فالأصل ماذا يقتضي؟ الأصل يقتضي أن المالك إذا أجاز البيع، هذا لا يعني أنه أجاز للفضول أن يقبض الثمن، وهذا لا يعني أنه أجاز للفضول أن يقبض المثمن. الآن أجزت البيع، بس مو معناها أنت تستلم الدينار وأنت تسلم الكتاب، وإنما أنا من يستلم الدينار وأنا من يسلم الكتاب. فالإجازة تقتضي بالأصل أنها تدل على صحة البيع فقط ولا تدل على أكثر من ذلك، هذا وضحناه. أما إذا كانت الإجازة التي صدرت من المالك صريحة بأنها إجازة للبيع وبعد وإجازة للقبض وللإقباض، صريحة في ذلك، كما لو قال أجزت البيع وأجزت القبض وأجزت الإقباض، هذه الإجازة شو تقولون بيها؟ تشمل القبض والإقباض أو لا تشمل؟ قال نعم تشمل. أو كانت الإجازة ظاهرة في إجازة القبض والإقباض، كما لو قال المالك أجزت البيع وما يتعلق به، وما يتعلق به ظاهرة ديما في إرادة أن البيع مجاز، أصل البيع وبعد، والقبض الذي صدر من الفضولي قبض الثمن هو مجاز أيضا، وإقباض الفضولي إقباض الكتاب للمشتري هو مجاز أيضا. فقال لا مانع من ذلك، لولا الصراحة ولولا الظهور لمن نرجع؟ نرجع لما تقتضيه القاعدة. والذي تقتضيه القاعدة ما هو؟ والذي تقتضيه القاعدة هو أن الإجازة على البيع فقط، وأما القبض والإقباض فيحتاج إلى دليل. ولو أجازهما، يعني أجاز قبض الثمن وإقباض المثمن صريحا، أو فهم إجازتهما، يعني فهم إجازة القبض والإقباض من إجازة البيع على نحو الظهور، مضت الإجازة، لأن مرجع إجازة القبض اكتب للثمن، القبض للثمن، لأن مرجع إجازة القبض للثمن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. قد تسأل سؤال تقول شنو الثمرة، ما هي الثمرة فيما لو قبض الفضول الثمن أو المالك المجيز هو الذي قبض الثمن، أو ما هي الثمرة فيما لو قبض الفضول الثمن دون إجازة المالك، أو قبض الفضول الثمن مع إجازة المالك، ما هي الثمرة؟ قال لا ثمرة كبيرة. قال شلون؟ يقول عندنا قاعدة، قاعدة الثمن قبل قبضه من البائع هو من مال المشتري، وبعد قبضه هو من مال البائع. يعني شلون؟ إذا قبضت الثمن من المشتري، أنا المالك، الفضولي خليه خارج دائرة، أنا المالك قبضت الثمن من المشتري، يعني أجزت البيع الفضولي وقبضت الثمن من المشتري ورساع الثمن تلف، من يخسر الثمن؟ أنا لأنه قبضته، فلما أقبض صار مسؤوليتي، فالمشتري بعد لا يخسر ثمن آخر لأني قبضته، هذا واضح. الفضول إذا هو من قبض الثمن، الفضولي مباع ثم انا اجزت البيع، الفضولي راح قبل الثمن. فاذا اجزت للفضولي ان يقبض الثمن فيده يدي، فاذا تلف الثمن عند الفضولي لا ضمان على المشتري، لان المشتري يقول انا سلمت للفضولي وانت اجزت الفضولي ان يقبض، فقبض الفضولي كقبضك، والثمن بعدما يقبضه البائع فهو من مال البائع وليس من مال المشتري. اما اذا انا اجزت البيع ولكن لم اجز الفضولي ان يقبض الثمن، يتم البيع مجاز والفضولي لا يقبض الثمن، يجيبون الثمن الي، هم اين من اعطوا الثمن؟ الضال الفضولي. فاذا تلف الثمن من خسرة مشتري، لانه لم يقبض. اذا تلف الثمن قبل ان يقبضه البائع فهو من مال المشتري، خسر المشتري. فالمشتري اذا قال انا دفعت الثمن لا اخسر شيئا، اقول له لمن دفعت الثمن؟ قال للفضولي. قلت له انا اجزت البيع ولم اجز القبض من قبل الفضولي، فقد دفعت المال. انت لمن دفعت المال؟ دفعت المال الى اجنبي، مو مسؤوليتي هاي، فانت من يخسر المال ولست انا. انت تروح تدور على الفضولي وتاخذ اموالك، اما انا اموالي ليست عند الفضولي، اموالي عندك ما زالت عندك. هذا واضح. هذا هو ثمرة اجازة المالك ان يكون الفضولي قابضا. وبعد ومرجع اجازة الاقباض، من الاقباض؟ اكتب الاقباض للمثمن، الاقباض للمبيع. ومرجع اجازة الاقباض الى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. يقول نفس الحالة الاقباض. شلون يعني الاقباض؟ انا المالك اجزت البيعة ولكن لم اجز للفضولي ان يقبض، يعني البيع مجاز، بس انا ايها المشتري انا اعطيك الكتاب، انا اعطيك الكتاب وليس الفضولي هو الذي يقبضك الكتاب. فالفضولي اذا قبض الكتاب لمن؟ الى المشتري. الفضولي اذا قبض الكتاب الى المشتري. هذا الاقباض صحيح لو فاسد؟ اقباض فاسد. لماذا؟ غير مجاز. يقول انت لست مجازا في ان تقبض ماذا؟ في ان تقبض الكتاب. واما اذا انا المالك قلت اجزت البيعة واجزت للفضولي ان يقبض الكتاب، الفضولي راح قبض الكتاب، هذا الاقباض شو يعبرون عنه؟ اقباض شرعي، لان الفضولي عندما قبض الكتاب باجازة المالك. فاذا تلف الكتاب عدمًا عند المشتري، المشتري هو الضامن. لماذا المشتري هو الضامن؟ لان المبيع بعد قبضه من مال المشتري، والمبيع قبل قبضه هو من مال البائع. فيقول له ايها المشتري قبضت الكتاب، فاذا تلف الكتاب ورا ساعة ورا ساعتين انا لست مسؤولا عن الكتاب، لانك قبضته من الفضولي، وانا كما اجزت البيع فماذا اجزت؟ اجزت الاقباض ايضا. فاذا لما يصير قبض واقباض ويصير تلف قبل القبض والاقباض او بعد القبض والاقباض، ونريد نعرف هذا الاقباض شرعي او غير شرعي، لمن نرجع؟ القاعدة ماذا تقول؟ اجازة المالك لا تعني اجازة القبض والاقباض، وانما اجازة القبض والاقباض تحتاج الى لفظ صريح او لفظ ظاهر. فاذا اجاز المالك البيع الفضولي ولم يصرح بانه اجاز القبض القبض والإقباض، ولم يظهر من عبارته أنه أجاز القبض والإقباض. فالقاعدة ماذا تقتضي؟ إن القبض غير صحيح والإقباض غير صحيح، فتجري القواعد الأخرى ويبتنى على أن القبض غير صحيح والإقباض غير صحيح. بعد إيش عندك أثر شرعي؟ إيش عندك قاعدة؟ روح رتبها على أن الإقباض ليس بصحيح والقبض ليس بصحيح. مو عندنا قاعدة مثلا المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه وبعد قبضه هو من مال المشتري. هذا القبض من المراد من القبض في القواعد؟ القبض الشرعي، والقبض الشرعي هو الذي وضحناه، إما أنا أقبض بنفسي وإما أن أجيز الفضولي أن يقبض، أو أنا أقبض بنفسي أو أجيز الفضولي أن يقبض. أما مع الإطلاق عندما أقول هذا البيع الفضولي صحيح، هذا البيع الفضولي قد أجزته أنا، هذا لا يعني أنني أجزت القبض والإقباض، بل القبض والإقباض يحتاج إلى دليل آخر. واضح هذا إن شاء الله؟ لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. زين، فإذا حصل هذا وذاك، قال فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع الصحيح. القبض الصحيح شنو الآثار؟ هي قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. هي هاي القاعدة نطبقها هنا. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين. يقول هذا الكلام أين يصح؟ فيما لو كان الثمن معين. يعني شلون؟ يعني الفضولي عندما أجرى بيع الفضولي قال بعت كتاب زيد بهذا الدينار، فتعين أن الدينار ماذا تعين؟ أن الدينار هو الثمن. فعندما علم زيد وأجاز، فالإجازة تشمل البيع ولا تشمل قبض الثمن المعين، لا تشمل قبض الثمن المعين. يقول أما لو كان الثمن كلي، يعني الفضولي عندما باع كتاب زيد بكم باعه؟ بدينار، بدينار، مو دينار مشخص، مو هذا الدينار، بدينار. ولا يخفى عليكم الدينار هو كلي في الذمة، لعل المشتري ما عنده بجيبه ولا دينار ولا بيته ولا دينار، عود إذا رزق دينار فهو الذي يكون ثمنا كلي في الذمة ما معين. قال لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخص الكلي به يعني بالقبض، فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض. كلامنا أين كان؟ الإجازة، إجازة المالك لتصحيح البيع هل تشمل الإجازة في القبض والإقباض؟ قلنا لا تشمل. يقول هذا السؤال هل تشمل والجواب لا تشمل، هذا السؤال إن من ينظر إلى الثمن المشخص الثمن المعين. يقول أما الثمن الذي هو كلي في الذمة، ترى من الخطأ نسأل السؤال، يقول إن الإجازة التي صدرت من المالك من أجل أن تصحح البيع الفضولي هل تشمل الثمن الكلي؟ يقول غلط، سؤال غلط. هو الثمن الكلي وين على مود الشملة؟ الثمن الكلي غير مشخص، متى يتشخص؟ بالقبض. من يصير قبض شنو؟ يتشرف. فلا يمكن لنا أن نطرح السؤال هكذا. فماذا نقول؟ الإجازة هل تشمل الثمن الكلي الذي يتشخص بالقبض؟ يقول هذا السؤال مو صحيح، لأنه إذا كان القبض صحيح فقد تشخص، وإذا كان القبض ليس بصحيح لم يتشخص. وإذا لم يتشخص شلون أسألك سؤال وأقول على أن الإجازة هل تشمل الإذن بالقبض أو لا تشمل الإذن بالقبض؟ أي قبض؟ قبض الكلي؟ بما أنه كلي لا يشمله القبض، وإذا قبض خرج عن كونه كليا إلى كونه مشخص معين، إلا أن يوجد دليل خاص يعمم ويقول إن الإجازة تشمل القبض مطلقا، سواء كان قبض المشخص المعين أو حتى لو كان الكلي يقبض فيتحول إلى مشخص وإلى معين ويجاز ذلك القبض. يقول ولكن الأدلة لا يمكن لها أن تثبت أو تثبت ذلك. يقول دورنا ما كنت دليل، فيكون هذا السؤال وهذا الجواب بمن مختص؟ هذا السؤال وهذا الجواب مختص فيما لو كان الثمن مشخص معين، ولا تشمل فيما لو كان الثمن كلي بالذمة. قال لكن ما ذكرنا أيضا ولكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، يعني هذا السؤال يصح فيما لو كان الثمن معين وإن كان الجواب سلبي، بس السؤال يصح مع كون الثمن معين. قال وأما قبض الكلي وتشخص الكلي بالقبض ووقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة، يعني الفضول هو الذي قبض الثمن الكلي. قال يحتاج إلى دليل معمم. معمم لمن؟ لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض. قال جيب لي دليل يدل على أن إجازة المالك ماذا تشمل؟ تشمل السماح للفضولي في أن يقبض الثمن، سواء كان الثمن مشخص معين قبض وإذا كان كلي في الذمة. فنسمح لك أيها الفضولي أن تشخص أنت، لما نطيع 10 دنانير نقول لك اختار واحد، الفضول قال اريد هذا، لما شخصه شو صار هذا الثمن؟ اصبح هو المعين. يقول اذا اكو هيك دليل يجعل الاجازة لها قاعدة واسعة، بحيث ان الاجازة هي اجازة لتصحيح البيع ولتصحيح القبض من الفضولي، سواء كان الثمن المقبوض معين في الخارج او كلي في الذمة، ونفس القبض هو اللي يخصصه، هو اللي يعينه، هو اللي يشخصه. عندنا هيك دليل جيب لي اياه. ولكن هكذا دليل لا يوجد عندنا. أدلة الإجازة لا تدل على ذلك. قال وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. هيك دليل عام بما يشمل ما نحن فيه، يقول هكذا دليل صعب أن نثبته. جيد. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وعن المختلف للعلامة الحلي رحمه الله أنه حكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطلب، من الذي لم يطلب؟ المالك لم يطلب المشتري بالثمن بل يطالب الغاصب. ملي نفس الحال، لو لم يطالب، لم يطالب المالك المشتري، مو شلو لا ها يطالب، بلي لبالحركة ايه مهم واصل العلامة الحني رحمه الله ينقل ان الشيخ الطوسي رحمه الله عند حكم ذكره، ما هو الحكم؟ يقول لو اخذ الغاصب كتاب زيد وباعه الى عمرو، الغاصب حكم حكم من؟ حكم الفضولي، صح لو لا؟ لاننا قلنا ان الفضولي يصح ان يكون غاصب ويصح ان يكون ليس غاصبا. هذا الغاصب عندما ذهب وباع كتاب زيد الى عمرو، علم زيد بان الغاصب باع كتابه الى عمرو وأجاز، قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا يحق لزيد أن يطالب عمرو بالثمن، بل زيد يأخذ الثمن من الغاصب. هذا شو معناها؟ معناها إجازة زيد لبيع الغاصب الفضولي هو إجازة في قبض الثمن أيضا، ولو لم تكن إجازة في قبض الثمن لقال الشيخ الطوسي رحمه الله بأن زيدان من يأخذ الثمن؟ من عمرو. ولكنه ماذا قال؟ إن زيدان يأخذ الثمن من الغاصب. إيش جاب الثمن عند الغاصب؟ إيش جاب الثمن عند الغاصب؟ شلون الثمن انتقل من المشتري من عمرو إلى الغاصب؟ شلون؟ نفس إجازة زيد، نفس إجازة زيد لتصحيح بيع الغاصب لتصحيح بيع الفضولي هي إجازة للغاصب أن يقبض الثمن. لذلك الثمن تحول بإجازة زيد، تحول الثمن من عمرو إلى الغاصب، فالمطالب بالثمن هو الغاصب وليس عامر. هذا خلاف مبنانا، هذا خلاف القاعدة التي ذكرناها. قلنا أن الإجازة ماذا يفهم من الإجازة؟ إجازة البيع فقط ولا تشمل القبض والإقباض. فما يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله خلاف القاعدة التي تبانينا عليها قبل قليل. هذا تحتاج إلى تخريج. وعن المختلف أنه حكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المالك، لم يطالب المشتري بالثمن. من يطالب المالك؟ يطالب الغاصب. ثم ضعفه. من الذي ضعفه؟ علام الحني رحمه الله. عندما نقل عن الشيخ الطوسي هذا الحكم ضعفه. يعني العلام الحني يؤيد ماذا؟ يؤيد القاعدة التي نريد أن نحكم بها. ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. العلامة الحلي قال لا، إجازة العقد لا تعني إجازة القبض. فكيف يحكم الشيخ الطوسي رحمه الله بأن زيدا عندما أجاز عقد الفضولي الغاصب، كيف يحكم بأنه ماذا؟ بأنه يأخذ الثمن منين؟ بأنه يأخذ الثمن من الغاصب. يعني ما يصير. جيد، إذن العلامة الحلي رحمه الله يرد على الشيخ الطوسي رحمه الله بمن يرد؟ بالقاعدة اللي يريد نثبتها. يعني هذه القاعدة معروفة عند من؟ معروفة عند الفقهاء، بحيث خطأ الشيخ الطوسي لأنه خالف هذه القاعدة التي تريد أن نجعلها قاعدة كما هو واضح. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بأن إجازة بيع الفضولي تستبطن إجازة القبض والإقباض، أو قلنا بأن إجازة البيع الفضولي لا تستبطن ذلك، قال وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا. افتح قوس. ها قال كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق. سد القوس. القبض القبض في بيع الصرف هو ركن لصحة بيع الصرف، والقبض في بيع السلم هو ركن في صحة بيع السلم. فإذا تفرق المتبايعان في بيع الصرف أو تفرق المتبايعان في بيع السلم، لا أكو بيع صرف ولا أكو بيع سلم. هذا واضح. خل نطبق على مسألتنا. عليكم السلام ورحمة الله. نطبق على مسألتنا. كيف؟ زيد يملك ذهبا، وعمر يملك دنانير من الذهب، أو زيد يملك فضة وعمر يملك دراهم من الفضة. اجي الفضولي باع ذهب زيد إلى عمر، أو باع فضة زيد إلى عمر، وتفرق الفضولي تفرق عن عمر. هذا شو عبر عنه؟ بيع صرف فضولي. فإذا علم زيد بأن ذهبه بيع بدنانير عمر، أو أن فضته بيعت بدراهم عمر، فقال أجزت من حق لي يجيز وما من حقه، بيع فضولي يجيز. قال أجزت. قلنا له لحظة، هل أجزت البيع والقبض والإقباض، أو أجزت البيع دون القبض والإقباض؟ إذا قال أجزت البيع حسب القاعدة دون القبض والإقباض، نقول له إذا شرح صر الإجازة لغو. لماذا الإجازة لغو؟ لأن بيع الصرف دون قبض وإقباض بيع فاسد، لأن القبض في بيع الصرف ركن في صحته. فسواء أجزت أو لم تجز البيع فيه، وعز الباطل مو صحيح. يقول إذن شنو الحل؟ قلنا لإجازة للبيع دون إجازة القبض والإقباض لغو. إذا تريد تصحح البيع كون تجيز البيع. وش تجيز وياه؟ تجيز وياه القبض والإقباض. يلا صح البيع، لأن بيع بدون بيع صرف بدون قبض وإقباض فاسد. فإجازتك دون إجازة قبض وإقباض لا قيمة لها. هذا واضح. هاي بين قوسين وضحناها احنا. الآن نقرأ العبارة ونتجاوز ما بين القوسين. وعلى أي حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا، كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول أنا عندي حل. شنو الحل؟ يقول عندما وقع بيع الفضولي بيع صرف فضولا وتم التفرق وجاء المالك فعلم فرضي فأجاز، لمن أجاز شنو؟ لمن أجاز لماذا أجاز؟ يعني قابل بمن؟ قابل بالبيع، صح لولا؟ يقول أمامنا حلين، إما أن نقول إن الإجازة له، وإما أن نقول إن الإجازة هنا وين هنا؟ وين هنا؟ في بيع الصرف. فإما أن نقول إن الإجازة له، وإما أن نقول إن الإجازة هنا تستبطل إجازة القبض والإقباض. فما هو الأصح؟ نقول الإجازة له، لو نقول الإجازة تستبطل هنا في هذا الموضع الذي يكون فيه القبض ركن، أو نقول إن الإجازة في هذا الموضع تستبطن الإجازة في القبض والإقباض، أيهما أصح؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الأصل عدم اللغوية. عندما يتكلم الإنسان العاقل ويقصد ويريد وقال أجزت البيعة، نقول لا، لو تجيز البيع 100 مرة نعتبر هاي الإجازة لغوية. قال لا، الأصل عدم اللغوية. فإذا الإجازة تعتبر مستبطنة لإجازة القبض والإقباض إذا كان القبض والإقباض ركون، وأما إذا لم يكن له أهمية وليس ركنا فإن الإجازة لا تستبطن الإجازة بالقبض والإقباض. واضح هذا إن شاء الله. لذلك قال كان إجازة العقد إجازة للقبض فونا للإجازة عن اللغوية. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ولو قال أجزت العقد دون القبض، من الذي قال؟ المالك الذي بيع ذهبه بدنانير عليكم السلام، المالك الذي بيعت فضته بدراهم. قلنا له تعال الفضولي باع ذهبك بدنانير، بيع صرف وتفرق الفضولي عن المشتري، او الفضولي باع فضتك بدراهم وتفرق الفضولي عن المشتري، بيع صرف هذا، فماذا تقول؟ قال اجزت البيع ولا اجيز القبض. هنا ما نقدر نحمل كلام عليه من على عدم اللغوية، لأنه وقع يصرح أجزت البيعة ولا أجيز القبض، صار عندنا تناقض. أجزت البيعة يعني البيع صحيح، بس لما قال لا أجيز القبض البيع شنو؟ باطل، لأن بيع الصرف لا بد فيه من قبض في المجلس قبل التفرق. فقال ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان. بعض العلماء هو ما قال قولان، يعني أنه لا يوجد هكذا قول، أكو وجه دون أن يحكم به أحد. الوجه الأول هو أنه بطلان العقد، فإن الإجازة بقيد عدم صحة القبض ماذا تنتج؟ بيع صرف بلا قبض، وبيع الصرف بلا قبض في المجلس باطل أو صحيح؟ باطل. إذن هذا العقد باطل، هذا المبنى الأول. أما المبنى الثاني قال قوله أجيز البيع نعمل به، وقوله لا أجيز القبض ايش نعتبره؟ ملغي، نلغي من يمنه، نلغي، وبذلك يكون البيع محكوم بمن؟ يكون البيع محكوم بالصحة، لأن قوله أجيز البيع يصحح البيع فصح البيع، وأما قوله لا أجيز القبض فإننا لا نعمل به. من يا باب؟ من باب حمل كلام على واقعيته، واقعيته شنو؟ إنه يريد البيع ولكنه اشترط ما لا يمكن أن يشترط، يريد البيع بشرط أن لا يقع قبض، نقول هذا الشرط فاسد، هذا الشرط باطل، البيع صحيح وقد وقع كما تريد. ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد، لأنه ماذا؟ لأن العقد شفيد إيش باطل؟ فاقد الركن، فاقد القبض، أو بطلان رد القبض، يعني العقد صحيح وأما رفض القبض هذا هو الباطل، أو بطلان رد القبض. قال وجهان، ولم يصرح الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الوجه الأول هو الصحيح أو الوجه الثاني هو الصحيح. واضح إن شاء الله. جيد، السادس، نريد ناخذ السادس لأن بسيط. بسيط لا تزعل. السادس قال الإجازة ليست على الفور، واضح. التنبيه السادس يقول الإجازة هل هي على الفور أو على التراخي؟ يقول ليست على الفور. عندنا إجازة، عندنا بعض الخيارات فورية، مثل من؟ خيار العيب، خيار الغبن. يعني إذا علم الإنسان بأن هذا المبيع معيب ولم يفسخ، قالوا بعد ما لحق الخيار، لأن خيار العيب فوري، فإذا علم ولم يفسخ معناها رضي، فلا حق له بالفسخ بعد ذلك. أو علم بأنه مضمون ولم يفسخ، لم يستعمل خيار الغبن، قالوا عدم فسخه، والتأخر في فسخه ماذا يعتبر؟ يعتبر إمضاء ورضا، وبذلك يسقط خيار الغبن. الإجازة فورية أو ليست فورية؟ قالوا لا دليل على أنها فورية. يعني إذا علم المالك بأن الفضولي باع كتابه أو باع دابته أو باع جاريته وسكت، لا قال أجيز ولا قال لا أجيز، يعني لم تصدر منه إجازة ولم يصدر منه رد، يحق له ذلك أو لا يحق؟ قالوا يحق. لماذا؟ لا دليل على أن الإجازة في البيع الفضولي فورية، ولا مانع أن تكون الإجازة على نحو التراخي، حتى لو انتظر يومين، أسبوعين، شهرين، سنتين، ماكو مانع، ماكو مشكلة. فقال الإجازة ليست على الفور. لماذا؟ قال للعمومات. يا عمومات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، الناس مسلطون على أموالهم، هذه عمومات، لا يوجد ما يدل على أن الإجازة ليست فورية، على عفوا، لا يوجد ما يدل على أن الإجازة فورية، بيع يلتزم به الإنسان. وبعد قال ولصحيحة محمد ابن قيس، تذكروا صحيحة محمد ابن قيس أمس ذكرناها، فإن الرجل عندما جاء وعلم بأن جاريته قد بيعت ورى فترة يا الله أجاز ورى ما خذاها أو ذاك حبس ابنه فاضطر أن يجيز، ورى ما أجاز ورى فترة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا دليل على أن الإجازة فورية. مو بس صحيحة محمد ابن قيس تدل على عدم الفورية، قال وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها، عندنا مجموعة روايات ذكرناها بعد صحيحة محمد ابن قيس، مثل من؟ كموثقة جميل بن دراج، أيضا تدل على أن الفورية لا دليل عليها. جيد، قد نسأل سؤال نقول دقيقا، تذكرون نحن ماذا قلنا؟ قلنا البيع الفضولي لازم بلحاظ منه، لازم بلحاظ الأصيل، وجائز بلحاظ المالك. يعني الأصيل لما اشترى الكتاب ودفع الدينار بعد ما يقدر يبطل، والمالك من حقه يبطل ومن حقه يجيز ومن حقه يسكت. انت راح يصير عندنا القاعدة يسكت، يسكت شهر شهرين سنة، زين هذا الأصيل شنو ذنبه؟ الأصيل شنو ذنبه؟ راح يتضرر، يقول أنا لا الكتاب ولا الدينار، الكتاب والله المالك ما أجاز بعده، والدينار زين رجعوا لي ديناري، قالوا مو دينارك صار باعتباره في الجملة لمن؟ للمالك، ولم يجز بعده، فاصبر وانتظر إنا معك من المنتظرين، فينا لا يوم يبعثون شنو؟ يقول هذا ضرر، يصير ضرر عليه. قال احنا عندنا قاعدة الضرر ينحل بالخيار، نسوي له خيار. شنو عبر عنه؟ خيار الأصيل المتضرر. واضح؟ خيار الأصيل المتضرر، أو يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يجبر المالك، يقول أيها المالك لو تجيز لو ترد، إما أن تجيز وإما أن ترد. صحيح لا يوجد فورية في الإجازة، بس هذا مو معناها تضرر بغيرك، إما أن تجيز وإما أن ترد. لذلك قال ولو لم يجز المالك ولم يرد، لا أجاز البيع ولا رد البيع، حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه. الأصيل لا يقدر يتصرف بالكتاب فيما انتقل إليه، ولا يقدر يتصرف بالدينار فيما انتقل عنه، لا الدينار إليه ولا الكتاب إليه، لأن المسألة بيد المالك على القول بالكشف، لأنه قلنا فيما سبق بناء على القول بالكشف سوف يكون البيع لازم على الأصيل وجائز على المالك. قال فالأقوى تداركه بالخيار، هذا واحد، أو إجبار المالك، من يجبر المالك؟ حاكم الشرعي، أو إجبار المالك على أحد الأمرين. من أحد الأمرين؟ إما الإجازة وإما الرد. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.